العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت وقتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع استحداث 8 جامعات جديدة في العراق ودراسات وبحوث تؤكد تلوث مستشفيات في الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها موضوع العنف الأسري وقوانين الدول الغربية لحماية ضحايا العنف. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميلة رواح حيدر آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. الكتلة الكردستانية بيضة القبان في مفاوضات تشكيل الحكومة، واجتماع بين العراقية والفضيلة لا يفضي إلى نتيجة عدا التأكيد على الشراكة الوطنية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. رأى مراقبون أن اختيار التحالف الوطني رئيس الوزراء نور المالكي لشغل المنصب نفسه في الحكومة الجديدة أعاد الأكراد إلى موقعهم السابق، أي بيضة القبان، أي أن تحالفهم مع أي جهة سيؤدي إلى ترجيح كفة هذه الجهة وجعلها تتمتع بالأغلبية. المالكي ورغم دعم التحالف الوطني له لا يزال في حاجة إلى الاتفاق والتحالف مع أحزاب أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يعني كما يرى مراقبون دخول الكتل السياسية في جولة أخرى من الحوارات والمفاوضات الساخنة. وكالة رويترز للأنباء بثت لقاء مع رئيس الوفد الكردي المفاوض في بغداد روج نوري شاويس، بينما نشرت صحيفة التايمز مقابلة مع رئيس وزراء إقليم كردستان برهم صالح. صالح قال للصحيفة إنه التقى المالكي في بغداد، غير أنه أشار إلى أن اللقاء كان غير رسمي، وأضاف أن الأكراد يريدون ضمانات بأن تلتزم الحكومة الجديدة بنصوص الدستور وأن تحترم حكم القانون. صالح قال أيضا أن الأكراد يريدون أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، ولا يمكنهم السماح لأي مجموعة أو لأي شخص بمصادرة القرار الحكومي. كما قال أن الأكراد يصرون على أن تكون إدارة الحكومة مشتركة. وفي حديثه عن موقف السنة في العراق قال صالح إن استثناءهم قد يؤدي إلى نتائج سلبية. رئيس وزراء إقليم كردستان قال أيضا إن الأكراد يصرون على التزام الحكومة الجديدة بالدستور وتصحيح الأوضاع في كركوك لإزالة آثار التطهير العرقي الذي نفذه النظام السابق في هذه المدينة. صالح قال أيضا إن البعض قد يسمون هذا تنازلا، غير أنه شخصيا يسميه تطبيقا صحيحا للدستور ورفعا للحيف الذي لحق بسكان هذه المنطقة. أما وكالة رويترز للأنباء فنقلت عن نائب رئيس إقليم كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض في بغداد روج نوري شاويس قوله إن الأكراد على وشك التحالف مع مرشح التحالف الوطني نور المالكي، غير أنه نبه إلى أن الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل نهاية هذا العام. شاويس أضاف أن الوفد التقى المالكي منذ إعلان التحالف الوطني عن ترشيحه مرتين، وأن المالكي عبر شفوياً عن موافقته على العديد من مطالب الوفد. نائب رئيس إقليم كردستان نبه رغم ذلك إلى أن الموافقات الشفوية لا تكفي، وأن الكتلة الكردستانية تطالب بوضع هذه الموافقات على الورق كي تأخذ شكل ضمانات. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الأكراد يطالبون في مفاوضاتهم مع المالكي بأن يكون لهم حق التفاوض على عقود النفط، كما يطالبون بالسيادة على مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها على الحدود بين الإقليم وبقية أجزاء العراق. الأكراد يريدون أيضا وحسب الوكالة حكومة شراكة وطنية تشمل العراقية، غير أن روج نوري شاويس قال أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها، وأوضح أنه في حال أصرت العراقية على مطالب لا يمكن للكتل الأخرى القبول بها، فسيكون الحل الأخير هو تشكيل حكومة أغلبية مع غياب العراقية حسب قوله. مراسل إذاعة العراق الحر حسين رياض تابع حركة المشهد السياسي في بغداد، حيث من المتوقع أن تبدأ حوارات ساخنة للاتفاق على الخطوط العريضة وعلى المناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة. وتذكر الأنباء أن منصب رئيس الجمهورية أصبح محصورا الآن بين العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية. حسين رياض والتفاصيل.
سيبدأ في الأيام القادمة ماراثون المفاوضات بين الكتل الفائزة في الانتخابات حول البرنامج الحكومي وتوزيع المناصب السيادية الثلاث. التحالف الوطني أعد لجانا تفاوضية ستباشر مباحثاتها مع ائتلاف القوى الكردية والقائمة العراقية اللذين يريدان منصب رئاسة الجمهورية بحسب تسريبات للإعلام. وأيا كان الاثنان فإن التحالف الوطني لن يعترض على أحدهما إذا توصل الكرد لاتفاق مع العراقية، فالكرد لم يشترطوا على التحالف مسبقا أن يكون رئيس الجمهورية من ائتلافهم حصرا، مثلما أوضح عضو ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي.
نحن في هذه القضية نحترم أي اتفاق يحدث بين الطرفين، بين العراقية وبين التحالف الكردستاني. هنالك موقعان ينبغي أن يعطى للعراقية موقع وللتحالف الكردستاني موقع، وإذا حدث اتفاق بينهما حول هذه المواقع سنبارك ذلك. ليس لدينا موقف محدد أن ينبغي أن يكون هذا الموقع لهذا الطرف أو ذاك. كل الكتل هي كتل فائزة وكلها كتل عراقية، ونحاول أن يحصل اتفاق على المواقع الثلاثة. هناك حوارات مع الطرفين وهناك حوارات هم بينهم، وبالتالي سنصل إلى اتفاق حول هذا الأمر.
الكرد يعتبرون منصب رئيس الجمهورية من حصتهم ولا مجال للتفاوض والمساومة عليه، وأن تجربتهم مع هذا المنصب تؤهلهم لتسنمه لولاية ثانية، مع نفي من قبلهم أن الاتفاق ولا حديث يدور عن التنازل لصالح العراقية، مثل ما قال عضو التحالف الكردستاني سامي شورش.
نحن أعلننا ونعلنه اليوم من أنه نحن متمسكون بمنصب رئيس الجمهورية، ونرى بأن للكرد الحق في التمتع بهذا المنصب، لأنهم أبلوا بلاء حسنا في هذا المنصب خلال السنوات الأربع الماضية، ومن ثم أن الدستور العراقي الدائم يؤكد بأن المرشح لهذا المنصب يجب أن يكون عراقيا بالولادة، والكرد عراقيون بالولادة، ولا أعتقد بأن أحدا في العراق له شكوك في هذه المسألة. لذلك نحن نرى من حقنا أن نتمتع كأي مكون آخر وكشركاء حقيقيين في الحكم أن نتمتع بهذا المسألة.
القائمة العراقية تقول أن أبوابها ستبقى مفتوحة للتفاوض، ولكن ليس مع التحالف الوطني كمكون واحد، ولكن مع دولة القانون والائتلاف الوطني كلا على حدة. وبشأن رئاسة الجمهورية نفت العراقية أنها تبحث عنه، لأنها متمسكة فيما تقول أنه حقها في تشكيل الحكومة، مثل ما قال عضو القائمة العراقية رعد الدهلقي.
الباب مفتوح للتفاوض ليش ما لم تغلق لحد الآن، لكن كانت هناك بعض الرؤى للقائمة العراقية هنا فيها تفاوضات إن التحالف الوطني غير دستوري من وجهة نظر، ولكن نتعامل مع الائتلاف الوطني كائتلاف وطني ومع دولة القانون كدولة قانون. القائمة العراقية متمسكة بحق الدستوري، ليس الطلاب مناصب إن كان سيادة أو غير سيادة، لكن نحن دعاة لمشروع وطني نعمل على تنفيذه، فنحن نعمل نبحث عن استحقاق الدستوري والقانوني ولا تنازل على هذا الموضوع.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وتوقع معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي، توقع أن تتوصل الكتل الكردستانية إلى الاتفاق مع التحالف الوطني ومرشحه نوري المالكي، مما سيعزز موقف الأخير.
اعتلاء السيد نوري المالكي نسب الحكم بالسلطة بمعنى توليه لمنصب رئاسة الوزراء سوف يجعل منصب رئاسة الجمهورية قابلة للتفاوض على حد قول القائمة الكردستانية، بمعنى آخر أن العراقية ربما ستتمسك إذا لم تتفق مع القائمة الكردستانية بمنصب رئاسة الجمهورية باعتبارها جزءا من العملية السياسية والتي حصلت على أغلب المقاعد في البرلمان. هذا مما سيعقد العلاقات و والتفاوضات بين كلا الأطراف على اعتبار ما زالت القائمة الكردستانية تتمسك بمنصب رئاسة الجمهورية وتعتقد أنها لها الحق الدستوري بذلك.
وتوقع معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي أيضا انعقاد مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة وحصول الأكراد على منصب رئيس الجمهورية، بينما ستحصل العراقية في رأيه على رئاسة البرلمان إضافة إلى وزارات سيادية حسب قوله.
من الممكن نشهد بالأيام القليلة القادمة أن تنعقد البرلمان ويكون السيد نور المالكي رئيسا للوزراء ويبقى الرئيس جلال طلباني في منصب رئاسة الجمهورية وتأخذ القائمة العراقية منصب رئاسة البرلمان إضافة إلى مناصب أخرى مهمة ذات سيادة، يعني بمعنى وزارات سيادية لكي ترضى جميع الأطراف.
مستمعي الكرام، فاصل إعلاني قصير وبعدها اجتماع بين العراقية والفضيلة لا يفضي إلى نتيجة عدا التأكيد على الشراكة الوطنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا إلى محاور ملف العراق. عقدت القائمة العراقية اجتماعا مع حزب الفضيلة صباح الخميس في بغداد، وعقد الطرفان بعد ذلك مؤتمرا صحفيا. هاشم الهاشمي الأمين العام لحزب الفضيلة بدأ الحديث في المؤتمر الصحفي أولا إذ قال:
جميعا يعني نعاني من إرهاصات هذا المأزق الحالي، وفي ودنا أن نرى سرعة تشكيل الحكومة، ولكن الأسس التي يجب أن تشكل عليها الحكومة يجب أن تكون أسس ثابتة ورصينة. هذه الأسس أهمها هي مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والصادقة، والتي تضمن مشاركة الجميع في صنع القرار وفي إدارة العمل. كانت هذه أجواء الزيارة.
زعيم العراقية أياد علاوي قال في المؤتمر الصحفي إن قادة العراق السياسيين ملزمون بالعمل من أجل تشكيل الحكومة، لا سيما وأن التأخر ليس في صالح العراق، كما أكد أن نقاط تشابه كثيرة تجمع بين العراقية والفضيلة.
دار الحديث عن الهموم الحالية للوضع العراقي، ومنها الهم الكبير في موضوع تشكيل الحكومة، وطرحنا وجهات نظر ووجدنا هناك تشابه مع الأخوة في قيادة حزب الفضيلة في هذه الوجهات التي من شأنها أن تحققت تعزز مسار العراق نحو الاستقرار والتقدم والنمو بإذن الله تعالى. بالتأكيد هذا ليس هو اللقاء الأول ولن يكون اللقاء الأخير مع الأخوان في حزب الفضيلة، وإحنا سنتحدث بغض النظر عن المواقع وبغض النظر عن الأماكن التواجد السياسي على الخارطة السياسية العراقية، لأن احنا نعتقد أن المشهد السياسي العراقي بالنتيجة هو يهمنا كلنا وكل العراقيين، وكل العراق في قارب واحد لا سمح الله أن ثقب وأن غرق هذا القارب فستكون الكارثة على الكل.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة حسن الشمري فقال إن العراقية أكدت خلال اللقاء أنها متمسكة بموقفها بعدم المشاركة في حكومة يرأسها مرشح التحالف الوطني نور المالكي، إذ قال:
حديثنا مع دكتور أياد علاوي تركز على بحث أزمة تشكيل الحكومة وآخر تطورات المواقف، وأيضا استجلينا الصورة عن موقف القائمة العراقية وهل هناك إمكانية للمشاركة في حكومة تشكل الآن من قبل مرشح التحالف الحالي السيد المالكي. فالانطباعات التي حصلت من هذا اللقاء أن موقف العراقية وما زال كالسابق يتحفظ ويرفض هذا الترشيح.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة حسن الشمري أكد أيضا وقوف الحزب مع الإجماع العام في التحالف الوطني على شخصية المرشح نوري المالكي.
أما موقف الفضيلة، الفضيلة الآن جزء من التحالف الوطني ويعمل ضمن التحالف الوطني، وهو حتى لو لم يشارك في التصويت لصالح الأخ المالكي لكنه سيلتزم بالنهاية بتوجه التحالف الوطني، وهذه هي الديمقراطية. ليس مطلوب منك أن تتبنى كل متبنيات المكون الذي تنتمي إليه السياسي، عفوا المكون السياسي الذي تنتمي إليه، ولكن بالنهاية مطلوب منك أن تكون مؤمن بالديمقراطية وتسير بالاتجاه الذي يسير فيه هذا المكون. وكما ذكرنا، إذا نجح هذا المشروع في تحقيق الشراكة الوطنية نحن معه معضون، بغض النظر عن الواجهة التي تقود هذا المشروع، سواء كان الأخ السيد المالكي إذا توفق في ذلك، أو من يختاره الائتلاف أو التحالف الوطني في المرحلة القادمة.
هذا ويبدو من المؤتمر الصحفي أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق واضح، وأن مسيرة المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة ماضية على قدم وساق، وحتى إشعار آخر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irqhurr.org.
أحمد من الموصل يقول في رسالته: نحن أهالي الموصل نسأل أين الأمان وأين العمار، أين المحافظ، نطالب البناء في الموصل، مع الشكر.
المستمع حسين أبو علي من حي التعليم، بعد السلام والتحية للإذاعة وكادرها، يسأل: أناشد عبر إذاعتكم كل مسؤول غيور على شعبه الجريح الذي عانى ما عانى من مشاكل وأزمات ومنها البطالة، أناشد كل من يحس بآلام المواطنين أن يهتم بحل مشاكلهم. حسين أبو علي من حي التعليم في بغداد.
وصلتنا رسالة من نائب عريف عراق الإمارة، يقول: إلى إذاعة العراق الحر، أتمنى منكم أن تعملوا برنامج عن الفساد في الجيش وعن الهروب، وأنا مستعد أن أشارك في البرنامج وأنا أحد منتسبي الجيش.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، الحكومة الجديدة بين المحاصصة والتنازلات، تقرير يأتيكم بعد هذا الفاصل.
طفاش القدر يا شمعتي، خلانا جر بحسرتي، شلي بهالعمر يا دنيتي، محسود على حظي وقسمتي، شلي بهالعمر محسود على حظ وقسمتي، خصم الحوذات ما بين يدي وراه، شباب وغاب ما تهنى يا مرتاح، خصم الحوذات ما بين يدي وراه، شمس الدنيا والقمر أنا تحب. يرفع شبابي والعمر لو يرجع ضم واعتذر وشوف اش سوى بي القهر
سيدتي وسادتي. فيما تواصل الكتل السياسية مباحثاتها للتوصل إلى اتفاق بهدف تشكيل الحكومة، أعرب مراقبون للشأن السياسي عن مخاوف حقيقية من أن تصبح الحكومة المقبلة حكومة محاصصة وتتكرر تجربة الحكومة السابقة، محذرين من خطورة الإسراع في اختيار الوزراء على أسس بعيدة عن الكفاءة. عماد جاسم تابع هذه الآراء في سياق هذا التقرير.
أغلب المتابعين للشأن السياسي متخوفون على ما يبدو من آليات تشكيل الحكومة الخاضعة للتنازلات والتي قد تفضي إلى محاصصة في اختيار وزراء غير كفؤين، مما يزيد من حجم الإرباك في آداء الحكومة. إذ يرى الدكتور سعد الحديثي المحلل السياسي أن واقع الاتفاق على الصفقات المسبقة سيلزم رئيس الوزراء بالقبول بتنازلات ومنها الخضوع إلى مطالبات تيارات معينة وقفت إلى جانبه لاختيار مناصب أمنية وسيادية مهمة.
يعني من الواضح أنه تغير موقف تيار الصدري باتجاه تأييد دولة رئيس الوزراء الولاية الثانية أقيم بعد صفقة تحتوي بالضرورة تنازلات قدمت على مستوى ربما إطلاق سراح المعتقلين من تيار الصدري، وحتى على مستوى المناصب السيادية والوزارات، وحتى على مستوى بعض المفاصل الأمنية في المؤسسة العسكرية في الجيش أو في الشرطة. أعتقد هذا مطلب أساسي، بالإضافة إلى حتى هنالك مطلب للأمان العام لمجلس الوزراء أن تذهب لتيار الصدري. من جهة أخرى هناك سعي الآن من قبل دولة القانون وسيد المالكي لإقناع المجلس على أيضا بالدخول في هذا التحالف وعدم خروج خارج إطار، وإذا ما قام بخطوة في هذا الإطار فبالتأكيد سوف تحدث أيضا بعد تقديم تنازلات أخرى. علينا أن نتذكر جيدا خارج إطار التحالف هناك قوى سياسية أيضا لديها مطالب في مقدمة التحالف الكردستاني. إذا ما حاول السيد المالك ناع العراقية، وهذا أمر بطبيعة الحال سوف يسعى له بجد حتى وأن كان لقسم قوى القائمة العراقية، فسوف يحدث بعد تقديم مجموعة من التنازلات وتحقيق بعض المطالب لتلك القوى. فأنا أعتقد أنه سوف يكون محاط بمجموعة من التنازلات لسوف يوتر طبيعة الأجواء والانسجام في داخل عمل الحكومة ويخلق عقبات في طريق انسيابية اتخاذ القرار والقدام على خطوات العمل التنفيذي في الحكومة المقبلة.
أما الدكتور عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فتوقع أن تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة بتكرار وتقليد تجربة حكومة 2005 مع إمعان أكبر في المحاصصة بسبب ما وصفه بالعنادات السياسية، وأن جميع النخب السياسية رغم حديثها المتكرر عن المشروع الوطني والتأكيد على دور التكنوقراط لكنهم في واقع الحال يعتمدون اختيار مرشحيهم من الوزراء من المنتمين إلى أحزابهم بغض النظر عن الكفاءة.
ستكون حكومة محاصصة وتكرار لتقليل تجربة 2005 مع إمعان في المحاصصة، على اعتبار أن العنادات السياسية لم تقود إلى وجود تنازلات سياسية اختيارية، فالتنازلات كانت تنازلات اضطرارية، وهذا مما شأنه أن يعقد المسألة. جميع النخب السياسية تحدثت عن المشروع الوطني، ولكن ها هي اليوم تتحدث عبر عناداتها السياسية ضرورة التمسك بالمشروع الفئوي أو الجهوي أو حتى بين قوسين لا نسميه اللا وطني ولكن الفئوي. ولذلك تكنوقراطهم غائبون، الكوادر والكفاية والكفاءات هم غائبون، ولذلك المتبقي هو من يملأ هذه المكانات وهذه المناصب هم المنتمين أو المنتسبين للأحزاب السياسية. ولذلك جميع النخب السياسية ستثبت من أنها لم تحترم لا التكنوقراط ولا وعودها فيما يتعلق أن تكون هناك مشروعا سياسيا وطنيا عابر للمذاهب عابر للقوميات وكاسر للحواجز. هي سيكون تقوقع ولكن بتكرار لتجربة 2005 ولكن بوجه جديد.
أما الكاتب والإعلامي عبد الزهر زكي رئيس تحرير جريدة الصباح فيرى أن سيناريو اختيار الوزراء سيتم على عجالة وبتكرار التوزيع المحاصصاتي لنفس الكتل السياسية؟
والله نفس الآليات وذات المحاصصة ستنعكس الحكومة المقبلة، لأن القوى السياسية نفسها مطلوب أن تتحالف هذه القوى إن لم يكن جميعها فمعظمها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي تحالفات ستكون قائمة على النظام المحاصر. المشكلة الأساسية هي آفات هذا النظام. إذا نجحت القوى السياسية في أن تتخلص من آفات نظام المحاصر فلا بأس، يعني هو شكل تنظيمي لما يسمى بالتوافق. إذا نجحت في القضاء على مشكلات التحاصص تكون قد عبرت عن المشكلة، لكن أعتقد من الصعب عليها أن تعبر مثل هذه المشكلة.
هناك من يتخوف من الفترة ما بعد اختيار رئاسة الوزراء ستكون قليلة لاختيار الوزراء، فيما ستنعكس سلبا على اختيار أشخاص كفؤين مثل ما حصل في الفترة السابقة.
سيجري الأمر أيضا بنفس المنوال، السرعة باختيار الوزراء، السرعة بترشيح الوزراء، الفرص المتاحة أمام رئيس الوزراء لاختيار الوزراء وطاقم عملي تكون محدودة جدا. المفروض يكون القوى السياسية حريصة على أن تكون صلاحيات مجلس الوزراء وآلية عمله واختيار طاقم الوزارات بشكل جيد ودقيق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى الموصل مستمعين الكرام، حيث أظهرت نتائج دراسات وبحوث ميدانية تردي الواقع البيئي والخدمي في معظم المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة نينوى، وحذر باحثون من تلوث مياه الشرب في المستشفيات بنسبة 75%. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر.
يبدو أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة الموصل تعيش واقعا صحيا وبيئيا سيئا، كما نبه باحثون ومهتمون. جاء ذلك بدراسات ميدانية أكدت تلوث البيئة والماء في بعض هذه المؤسسات الصحية مع ضعف الخدمات الطبية المقدمة وعدم صلاحية الكثير من الأدوية، وهذا ما تحدث به عميد كلية التمريض في جامعة الموصل الدكتور صبحي حسين خلاف.
قام عدة باحثين بتقييم هذا الواقع وأظهرت النتائج سلبيات كثيرة في مجالات متعددة في الواقع البيئي والصحي. أخذت عينات كثيرة من غرف التعقيم المعقمة للعمليات الجراحية، ولوحظ أن هناك تلوث واضح في هذه الغرف. أخذت عينات من مياه الشرب من المستشفيات وأثبتت النتائج ملوثة لا يمكن أن نعتبرها صالحة للشرب والاستعمال البشري. المطهرات والمضادات الحيوية هناك نقص كبير، في نفس الوقت عدم تغيير هذه العينات من المضادات الحيوية إلى أنواع أخرى، لأن هذه الأنواع اكتسبت جراثيم مقاومتها من هذه المطهرات.
تلوث مياه المستشفيات في الموصل ربما يساعد على انتشار الأمراض في هذه المؤسسات التي تعنى بالصحة، وهذا ما حذرت منه دراسة الباحثة الكيميائية نغم جبار.
مستشفيات الموصل بسرعة ما تعاني مشكلة كبيرة لتلوث المياه، تلوث جرثومي وانتقال العديد من الأمراض والمشاكل إلى مرضى، بالوقت اللي تفترض أن تكون هذه المستشفيات نقية بدرجة 100%. المستشفيات تفترض أن تحتوي على محطات تصفية خاصة بها قبل دخول المياه إلى المستشفيات. أكو تخصصات مالية بنسبة كبيرة جدا لهذه المستشفيات، وظهرت عندنا بعض المستشفيات نسبتها عالية جدا مثل مستشفى ابن خنساء التعليم، ظهرت نسبة التلوث بها 75%. فهي مشكلة كبيرة وخطيرة في محافظة نينوى.
هل سجلت حالات مرضية نتيجة هذا التلوث؟
عندنا بحوث أخرى أثبتت بأن انتقال الجراثيم خاصة تنتقل عن طريق المياه الملوثة، مياه الشرب، فعندما يتناولها الأشخاص أو المرضى المواردين إلى المستشفيات راح تسبب مشاكل عديد من الأمراض لديهم.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الدراسات والبحوث إلى تقييم مستوى الخدمات والرعاية الصحية في كافة المؤسسات الصحية بالعراق وتشخيص المشاكل التي تعاني منها مع تقديم الحلول لها، إلا أن بعض هذه المؤسسات نفت ما جاء في هذه البحوث مؤكدة جودة خدماتها رغم ما يعترضها من صعوبات، وهذا ما تحدث به مدير مركز صحة القدس لطب الأسرة في الموصل الدكتور محمد عطار باشي.
واقع الخدمات المقدمة في مركزنا حاصلة على عدة شهادات من اللجان اللي زاروها خصوصا في السنتين الماضيتين، حيث زاد عدد إقبال المراجعين إلى الضعف. هذا يعود إلى عدة أسباب، أهمها زيادة الكفاءة العلمية للأطباء الموجودين والكادر الطبي والإداري الموجود في المركز من خلال دخولهم في دورات تأهيلية، بالإضافة إلى تعزيز المركز بأطباء اختصاص من طب الأسرة، الفحوصات المختبرية وبعض الفحوصات السونار جهاز تخطيط القلب. أما بالنسبة لباقي المراكز الصحية، بعض المراكز ممكن يحتاج إلى زيادة أو تأهيل الأطباء من خلال الدورات، إضافة بعض الفحوصات المختبرية.
دكتور، يعني أنت ترى بأن واقع المؤسسات الصحية في نينوى جيد نوعا ما؟
الحمد لله دائرة صحتنا ومتابعة لعمل واحتياجات المراكز الصحية، ولكن يبقى المواطن هو الفاصل، والوضع العام في البلد، الوضع الأمني وقطاع الطرق، كلها لها دور في تسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع مثقفو وفنان بابل يستنكرون إلغاء الفقرات الغنائية والفنية من برنامج مهرجان بابل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي، حلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها موضوع العنف الأسري وقوانين الدول الغربية لحماية ضحايا العنف. سيدتي وسادتي، في إطار خططها الاستراتيجية وبهدف تلبية الحاجة المتزايدة إلى الجامعات في البلاد، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تعتزم استحداث 8 جامعات جديدة في العراق وافتتاح أقسام علمية. يأتي هذا وسط تباين آراء الطلبة الجامعيين. ليلى أحمد مراسلة إذاعة العراق الحر والتفاصيل.
تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث كليات وأقسام جديدة تلبي الحاجة الفعلية لها، وأيضا تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين بالدراسة الجامعية، مع الحرص على استحداث مجالات جديدة للدراسة بعد توفر مقوماتها. يقول مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة الدكتور خميس الدليمي إن العام الدراسي الحالي شهد استحداث عدد من الكليات والأقسام العلمية الجديدة.
في كل عام نحاول أن نستحدث مجموعة من الكليات ومجموعة من الأقسام من أجل أن تستوعب أبناء الطلبة من جهة، ومن أجل أن تستوعب حاجة المجتمع وتغطي الحاجة الفعلية لمستقبل العراق. من هذه الأقسام قسم هندسة النفط في الجامعة التكنولوجية، نحن نرى أن هذا القسم له مستقبل ظاهر، سيما وأن العراق مقبل على إعمار وانفتاح مع العالم. هناك مهم جدا الآثار، وهي في مدينة أثرية معروفة سامراء.
وأوضح الدليمي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر لدى الوزارة خطط استراتيجية لاستحداث كليات جديدة مع أقسامها، تأخذ بنظر الاعتبار حجم الإعمار الذي يشهده البلد حاليا وفي السنوات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع شروطا لاستحداث أي كلية أو قسم من الأقسام.
نطالب الجامعة التي تروم استحداث أي كلية وهي قسم بأن تكون لديها مستلزمات مادية وبشرية من حيث القاعات والمختبرات، أن تكون هناك درجات علمية ومراتب علمية للتدريسيين، وعدد معين يبتدأ من المرحلة الأولى ثم نطالب في المرحلة الثانية والثالثة وحتى التخرج.
وزارة التعليم العالي ماذا أكثر شيء يعني تهتم، هل في الاختصاص الإنساني أم الاختصاص العلمي في استحداث كليات جديدة؟
نحن في العراق ندعم جميع الدراسات الإنسانية والعلمية، المعيار هو حاجة المجتمع إليها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد صادق على استحداث 8 جامعات العام الدراسي الماضي، هي جامعة البترول والمعادن في البصرة، وجامعة نينوى التخصصية، وجابر بن حيان في النجف، وجامعة القاسم للعلوم والمعادن، وسامراء للعلوم الصيدلانية، وأيضا ابن سينا للعلوم الطبية، بالإضافة إلى جامعة الفلوجة للعلوم وجامعة الكرخ للعلوم التطبيقية، وذلك لاستيعاب جميع مخرجات وزارة التربية ضمن تخصصات تناسب معدلات الخريجين. هذا التوسع الذي تشهده التعليم العالي لقى ردودا متباينة، فالبعض أيد استحداث جامعات وكليات وأقسام مختلفة، مثل ما أوضح طالب الماجستير عبد الخالق سلمان.
استحداث الوزارة لجامعات متعددة يجعل التنافس على أشده بين الجامعات، وكما يساعد على في وضع المناهج، في طرائق التدريس، في التعامل مع القوانين الحديثة.
في حين دعا طالب البكالوريوس واثق عبد الأمير إلى الاهتمام بالكليات الموجودة بدلا من التوسع وقذف آلاف الخريجين إلى البطالة.
الوزارة نشوفها تتخبط يعني بصراحة بالقرارات أصلا، يعني الكليات أو الجامعات يعني ما جاي يعتنى بيها، المناهج يعني قديمة، هذا الجهد اللي جاي يشتت على جامعات ثانية يركز على الجامعات الأم. بصراحة الكليات ما جاي يتخرج جيوش من العاطلين، المجتمع ما جاي يستفاد منهم.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مع أن مهرجان بابل الثقافي اختتم فعاليته إلا أنه ما يزال يثير الجدل في الأوساط الثقافية والفنية بمحافظة بابل، وذلك بعد أن قررت السلطات المحلية إلغاء الفقرات الغنائية والفنية من برنامج المهرجان، وما تزال حالة الاستنكار والقلق تسيطر على مشاعر المثقفين والفنانين في المحافظة. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
أبدأ مثقفون وفنانون مشاركون في مهرجان بابل الدولي الأول أبدوا أسفهم لقرار حكومة بابل المحلية المفاجئ بمطالبة وزارة الثقافة بإلغاء الفقرات الفنية والموسيقية من برنامج المهرجان، معتبرين ذلك مصدر إحراج للقائمين على المهرجان مع الفرق الفنية المشاركة. هذا أولا عباس خليل مدير البيت الثقافي في بابل.
قدم إلى البلاد عدد من الفرق الأجنبية التي كانت تنوي تقديم فعاليات فنية تراثية، لا أعتقد أن فيها خدش للخلق الإنسان العراقي ودينه. هذا الأمر بالحقيقة نراه أنه لم يكن قد جاء موضوعيا لوجود مواقف سلبية بين هذه الجهة الحزبية أو تلك ضمن مجلس المحافظة والحكومة المحلية، أدى بظلال هذه الصورة على فعاليات المهرجان، حيث أن الحياة لا يمكن أن تستقيم على منحى واحد وإنما فيها كل ما يمكن أن يجمعه المشهد الثقافي.
ضمن مهرجان بابل الثقافي الأول كان هناك لبابل حصة ليلة بابلية موسيقية، فكنا ندرب حتى يعني شهر أو 40 يوم بروفات موسيقية لليلة البابلية ولا نشيد المهرجان. قدم نشيد مهرجان، قدم باكراوند سجل وثم وبث في داخل القاعات، قاعة مردوخ. أما البابلية ألغيت، هناك رفض تام قطع الموسيقى عن المهرجان، وليس الموسيقى عن البابل، أما كافة المشاركين من الفعاليات الموسيقية والرقصة منعت في داخل المهرجان. فنحن كفنانين الموسيقيين عتبنا لمن نوجه هذا العتب. هناك وزارة الثقافة، وزارة الثقافة ضمن تشكيلات مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يلغي وزارة الثقافة ويلغي المعاهد الموسيقية ومعاهد الفن الجميلة وكليات. لماذا هناك مبارز صرح؟ هذا صرح من صروح البلدان العالم وليس من مجلس الوزراء. الثقافة هي واجهة البلد، إذا أردت تعرف حضارة بلد ما فاسمع موسيقى. سعد العواد نائب رئيس اللجنة الموسيقية لمهرجان الثقافي الأول.
الموسيقى والغناء حاضر في كل مكان بحسب ما نرى، في السيارة، في البيت، في الشارع. برأيك ما هو تقييمك لمثل هكذا قرارات؟
أولا لنأخذ، لو أن أي بلد بالعالم، أي مجلس، أي جهة اتخذت قرار بعدم الاستماع إلى تشالغ البغدادي وإلى المقام العراقي وإلى الأغاني العراقية، ماذا سنقول؟ ألم نتهمهم بالعنصرية؟ ألم نتهمهم بعدم احترام تراثنا وفننا؟ ومن ثم نحن دعونا فرق تقدم الفن التراثي، يعني نحن جرحنا ضيوفنا بعدم الاستماع إلى موسيقى شعوبهم، وهذا غير مقبول، وهم ضيوفنا ومن حقهم علينا أن يقدموا، وقدموا بناء على دعوة منا ولم يقدموا من تلقاء أنفسهم. ولهذا أقول أن لا يجوز ذلك.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1. مستمعينا الأعزاء، نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع العنف الأسري. نتابع هذا البرنامج بعد هذا الفاصل الغنائي.
مشتاق الروح وتسأل مضي أحباب وغالين، مرتاح الناس وتضحك بس احنا الما مرتاحين. مشتاق الروح مسحنا الماء مرتاحين يومي جروح وهم وألم ودمع تعان نذكركم ساعة بساعة تشبيكم ناسين يومي جروح وهم ألم ودمع تعان نذكركم ساعة بساعة
الموصل يقول في رسالته: نحن أهالي الموصل نسأل أين الأمان وأين العمار، أين المحافظ، نطالب البناء في الموصل مع الشكر.
المستمع حسين أبو علي من حي التعليم بعد السلام والتحية للإذاعة وكادرها يسأل: أناشد عبر إذاعتكم كل مسؤول غيور على شعبه الجريح الذي عانى ما عانى من مشاكل وأزمات ومنها البطالة، أناشد كل من يحس بآلام المواطنين أن يهتم بحل مشاكلهم. حسين أبو علي من حي التعليم في بغداد.
وصلتنا رسالة من نائب عريف عراق الإمارة يقول: إلى إذاعة العراق الحر، أتمنى منكم أن تعملوا برنامج عن الفساد في الجيش وعن الهروب، وأنا مستعد أن أشارك في البرنامج وأنا أحد منتسبي الجيش.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الأسبوعي مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع العنف الأسري وقوانين الدول الغربية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
مروان
إكرام
وجد كامل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة العنف المنزلي، محطة موقف المنظمات والقانون، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة العنف المنزلي. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف هناك لا تزال بعض المفاهيم حول مفهوم العنف المنزلي واستخدامه داخل الأسرة، يعني بشكل عام من الحرب النفسية أو استخدام العنف أو الضرب وغيرها من الأمور. بالتأكيد في أوروبا أيضا أكو مفاهيم العنف المنزلي، التعامل مع العنف المنزلي بشكل أو بصورة أخرى، لكن بطريقة أقل مما في بلداننا الشرقية. نسمع.
ظاهرة العنف المنزلي هنا عندنا يعني بأوروبا بشكل عام قليلة، بشكل قليل يعني، إذا تصير ده نسمع أخبار. الصراحة يعني ما شفت شيء قدام عيني، بس ده نسمع أخبار تتناقل عن طريق العراقيين أنه أكو هيجي ظاهرة ده تصير، لأنه هنا العادات والتقاليد بالضبط عكس العادات والتقاليد اللي عندنا وما تتوافق.
بس العار، احنا عندنا عنف، عندنا الحرب النفسية، هواي تفاصيل.
هنا ماكو مال غسل العار، هنا ما موجودة يعني، فبالنسبة يمكن قليلة شغلة فقط، مو من باب غسل العار، من باب الغيرة أو حالة هم أوتوماتيكيا راح تصير، هم راح يدخل دائما من تصير مشاكل نقر عليها بالجرائد، يقول لك حالة نفسية يعني كذا، حالة صارت هنا عندنا بالمانيا خاصة بمنشن، إنه أب قتل أطفال اثنيناتهم وقتل زوجته، طلع مريض نفسي، ونفس الشيء صارت عندنا ذات يدم يعني ما تعرضها، صارت هم عندنا شغلة من عراقيين.
يعني أنت تحكي هناك قصدك مو هنا، إذا هنا لا، هنا ما أعتقد أكو عندكم هالشي شيء قليل، بالعكس، لأن هنا حق الطفل مضمون، حق المرأة مضمون، فلو جال ما يقدر يعني يعاملها معاملة سيئة، يعني العوائل هي العراقية والعفو يعني اللاجل المتخلف، يعني ما جاي يشوف أنه هو صار هنا عايش عمر اللي عايش 10 سنوات و12 سنة و15 سنة، ما جاي يتعلم من الأوروبيين شلون يعامل زوجته وشلون يعامل أطفاله، باقي على العادات والتقاليد اللي هناك متمسك بيها. الطفل إذا غلط يتعاقب بالضرب، ليش؟ خد تعاقبه بغير أسلوب، أسلوب أحلى عاقبة.
ثقافة العنف المنزلي في أوروبا من أين جاي؟ يعني تعتقد من جتي؟
والله هم جاية مو مثلنا، إحنا جاية قد تكون من أخلاقنا من ديننا، إحنا اللي موجودة بس بحكم القانون، ويعني دائما يخلوك ويحدوك بالقوانين. فالإنسان يشوف الأب، حتى إذا يريد مرات إحنا عندنا طريقة بالتربية مع الأطفال، إحنا نقول مثل بعد 6 سنوات ابدي اضرب ابنك على مودي يفتهم، على مودي يتعلم. هنا نهائيا ماكو، فتشوف لا، ما نقدر، حتى احنا ما نقدر هنا نسويها، لان يعني هنا ممكن الطفل بالمدرسه اذا يشتكي ثاني يوم تصير مشكله، وهسه في مشاكل موجوده كثير بالنسبه للعوائل والهادي ويا اطفالهم.
تقصدين تقاليد العادات جابيها ويانا ولا تزال بروس؟
اي شنو يعني المرأة شنو تنضرب؟ حيوان هي؟ ليش تنضرب؟ ويعني حق من حقوقها، لذلك انت تلقي اول ما يجون يعني اللي لاحظته اني وبعد ما ادري صحيح لو لا، العوائل العراقيه من يجون هنا ويعيشون فتره طويله، يعني اكثر العوائل دا يصير عندهم يعني ينفصلون، لأن ما أدري أشوف الأوروبية شون عايشة، شون زوجها يعاملها معاملة، شون يعامل أطفالها، فتباوع تقول أنا ليش مو مثلها، هي ما وأنا ما، ليش مو نفس الشيء. فتلقاهم غالبيتهم يعني من يجون هنا ينفصلون، لأن يعني وإذا تريد الصدق حقها الماء، يعني خو هي مو حيوان.
عندنا عراقيين هنا هم خطية صارت عندهم، هم مشاكل، هم يعني حكم القوانين اللي موجودة والحرية اللي اعطوها للمغرب، فمرات هاي الحرية زايدة، يعني اكو تسلسل بالحرية، الإنسان لازم واحد درجة درجة، مرات تجي جرة واحدة اكو ناس ما تتحملها، وهذا اللي صارت واحدة من يعني من الأمثلة اللي موجودة عندنا، كذا عائلة هم تهدمت انتهت.
أكو عنف، أكو عنف شديد. إذا قلت له أبو فلان جبت فلان شو، قال لها أهو شنو أنا أشتغل عديك، أنا رجال جاي تعبان. لو مثل ابن بابا أريد فلان شو أسن قام بابا أجدي ليش، بس مو مثل رجال. يعني مهما يكون الماء أحن الصيون، يعني الصيح عليه يعني من يضغط عليها زايد احتمال الضربة ضربة خفيفة، بس رجال لا، رجال أكثر مع الأسف الشديد. طبعا لو مهما يكون واصل الدرجة من الثقافة يبقى به هذا الشيء، ما يبطلها. يعني
العلاقة بالمستوى الثقافي بالنسبة للعنف المنزلي؟
طبعا أكيد المستوى الثقافي بالنسبة للأبوين يعني كلش مهم، لأنه راح يعرف شلون يتعامل ويا زوجته أو ويا بنته، من راح يكونون بمجتمع عاداته وتقاليده تختلف تماما عن عاداتنا وتقاليدنا. فهنا أكو حقوق للمرأة وللطفل وللبنية بالأخص، وأغلب العوائل اللي يصير عندها عنف ومشاكل بالبيوت هم اللي عندهم بنات بسن المراهقة.
العنف الشقي مثل ما قلت لك، يعني بينما أكو شغلات مثل موجودة يعني وإذا نجي على العنف الشقي قد يناكت حكمة شغلتين، الأخلاق والدين، إحنا حكمة فقط القانون.
أشكال العنف في أوروبا مختلف، يعني كان يكون غير طريقة أو بقوانين أو شنو حكمة؟
لا، أن القوانين أكيد هي نفس الشيء، كل القوانين هي موجودة، حقوق لكل البشر، للنساء للرجال، الموجودة للأطفال، كلها موجودة، بس قد يكون هنا تطبيقها أكثر مما موجود ببلدنا. بالنسبة للأطفال للعائلة ممكن هناك تمشي الشغلة من باب العرف، بس هنا أنا ما بيها لا عرف ولا شيء، هنا شغلة قوانين.
اي طبعا اي، مو انا ايش دا اقول لك، ليش بالضبط؟ خو اكو معامله غير شيء، تقدر مثلا انت تتفاهم ويا زوجتك بغير اسلوب، ويا ابنك ليش الضربه؟ يعني رجال الاب شنو يختلف عنك؟ جاي تشوفه بالبيت يساعد زوجته، يعاملها معامله حسنه، يعني يحاول قدر الامكان يرضيها، ليش انت مصر مثله؟ شنو تختلف؟ الأوروبيين قصدي، على الأوروبيين أنا أحكي، ما أعرف بعد أنا، اللي لاحظت أنا عندهم هذا شيء عادي، أنه مو فشي يعني صعب، بينما إحنا لا.
تحس أنه مثلا العنف في المنزل كان يكون مو فقط الضرب، كان يكون أكو حرب نفسية أو غيرها من الأمور الأخرى؟
أي طبعا، أكو مثلا اللي عنف في المنزل من خلال الضرب، هذا يعني أكو ناس تفقد سيطرتها وآباء تفقد سيطرتها على أطفالها، وأكو ناس لا طبعا تبدي تحاربهم تحبسهم وتسوي، أكو كثير طرق للعقوبة بالنسبة بين الأهل والأطفال، بين الوالدين والأطفال، أكو هواي طرق للعقاب، فأكيد أكو يعني.
أوروبا شلون الأشكال العنف تقريبا كاد يكون، يعني شلون يعني حالات شاذة مثلا؟
يعني ما أعرف بالضبط، ما أقدر أقول لك، بس اللي سمع يعني هو تصير ضرب أو أي مشكلة بين الزوجة ما يتفق عليها، وطبعا تعود على تربية الأهل والأبوين يعني، بس أكو بالتالي قانون هنا بأوروبا يحمي الأم أو البنية أو الولد من يصير عمره 18 سنة، يقدر يكون له مطلق الحرية أنه يقدر يطلع عن أهله، ما حد يقول له شيء، سواء كان يشتغل أو ما يشتغل، هو يقدر يقعد ببيت مستقل ويمشي حياته بالطريقة اللي هو يحبها يعني.
لا لا، ماكو أصلا عندهم عنف، هاي سالفة العنف ما موجودة عندهم أصلا، ما شفتهم. أي صحيح، أي هم لا، هم غير شكل، هم يعني كل شيء عندهم هدوء، وكل شيء عندهم يتعاملون ويا برود وهيك يعني، فالشي يعني إذا تريد الصدق فالشي رائع، هذا أنه لا عندهم تعصب، لا عندهم فالشي يعني يتعاملون وياك بخشونة. وهسه إحنا أبسط الأمثال يعني، من نتاجع عندهم مثل على طبيب مثل، تريد منهم فدواقة، تريد منهم فشي، يعني يتعاملون وياك بكل احترام، يتعاملون وياك بكل هدوء، وما يجزعون وما يملون لو تسألهم 100 سؤال.
بس تاريخيا كان موجود يعني سابقا العنف المنزلي في أوروبا؟
أكيد موجود، والحد الآن موجود، والحد هسه هو يعني يعتبر مجتمع متقدم، بس شوف له نفس الوضعية اللي موجودة، بس الإشكال تتغير، بس هو نفس الشيء موجود بالعراق، موجود بألمانيا، موجود بكل مكان. أقل محدد القانون، ما محدد غير شيء، فقط القانون، الناس تخاف من القانون، غير شيء ما أقول.
دام ما ضل وقت حبيبي خلي نبتعد وياك ظل ما مستعد ما بي أصبر مليت موتني بعدك وتعب حبيبي خلي نبتعد وياك ظل ما مستعد ما بي أصبر مليت موتني بعدك وتعب
محطة موقف القانون والمنظمات بالتأكيد أصدقائي المستمعين هناك قانون يحكم هذه الظاهرة ظاهرة العنف المنزلي في أوروبا بالإضافة إلى هناك منظمات هذه المنظمات عملها أنه تقوم شلون تعالج الأمور بشكل صحي وبشكل اجتماعي وظيفة هذه المنظمات هي عملية التوعية ورفع من مستوى المواطن بعدم اللجوء إلى استخدام العنف أو التعصب وغيرها من الأمور اللي تخص العنف المنزلي نسمع
ايه بالنسبة لهذا الشيء هنا القوانين حسب ما اعرف حسب علمي يعني مثل ما تفضلت منحازة اكثر للمرأة وللأطفال وللبنات اول ما يصير عمرهم 18 سنة يكون لهم مطلق الحرية ويعني قوانين كاملة تحميهم 100%
هي اكو بس من تصير مشاكل يعني العائلة اللي تصير عندها مشكلة تدخل هذني المنظمات وتتدخل بها الشغلة بس من ماكم مشاكل ما أعتقد أكو هيك شغلات يعني وبطبيعة الحياة اللي موجودة هنا الإنسان يعني إذا ما عنده مشملتي بس بشغل مالته يعني معظم وقته شغل 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 بس من نصير مشاكل عنده شغلات هاي تتدخل هاي المنظمات وتبدي هاي تبدي توجيهات تبدي ملاحظات
إي موجود هذا الشيء بس يعني هذا خوشي زين يعني خصوصا لان انا اللي عافته يعني يمكن الاتاك هم مثلنا احنا العراقيين نفس الشيء والافغان يمكن والمغاربه يعني نفس عاداتنا تقريب وتقاليدنا فيعني من يسوون هاي المنظمات هاي توعيه كل زينه يعني لعل وعسى شويه يعني رجال يتعلم يتعامل ويانا معامله حسنه
طبعا يعني اذا تتكلم على القوانين الاوروبيه والاوروبيين طبعا هم ضد هذا العنف وما يقبلون انه هم من منطلق انه حقوق الانسان ما يصير واحد يجبر اي شخص اخر على طريقه عيش او طريقه لبس او كذا كذا اكو هواي امور يعني فايكون ضد هذا الشيء ضد العنف
بعض افراد الاسره يبلغون على افراد اسرتهم مثلا يشوف ابوه يضرب ابنه او فتشير يبلغ
نفسه الابن نفسه بالشارع انت اذا تشوفه يعني ملاحظة أنت إذا طفل إذا بالشارع تسوي له فتشي ويشوفوك ممكن يشتكون عليك يخبرون عليك
هنا تقدر تبلغ بس هناك وين تبلغ هناك هنا أنا ليش أقول لك هنا الحقوق مالت المرأة محفوظة حقوق الطفل محفوظة حقوق الإنسان بشكل عام يعني محفوظة فهنا يعني إذا تعامل وياها أقل شيء بعنف ضاجت من ناس بلغت عليه إجوا قالوا ليش تتعامل ويا زوجتك مو صحيح لو لا بينما هناك وين تروح المرأة يعني هناك المرأة مظلومة فوق ما تتصور كل حق ما لها فوق ما تتصور حتى لو تراجع محاكم المحاكم بالعكس يشلعون قلبها النوب أكثر
كولاج
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة يعني لو كان في بيتك عنف لح تبلغ لو ما تبلغ عليه
والله إن شاء الله أنا بداخل بيتي ما يصير أي عنف بس لا يعني هذا آخر شيء ألتجئ له أنه أبلغ أو أدخل شرطة البيت يعني عاداتي وتقاليدي عربية فأني أكون أتفهم الأمور وأعرف أعرف شان أعالجها بطريقتي الخاصة وما أخرج عن نطاق عاداتنا وتقاليدنا
حاليا هنا طبعا رأسا أبلغ والله ولا أسكت لأن أنا هناك هواي انظلمت فهنا هم انظلم مستحيل
والله أنا ما أبلغ عليه ممكن أحكي وياه لأن إذا أبلغ عليه راح يصير مشكلة كبيرة أي ما أقدر أبلغ عليه نهائيا
محطة تحياتي محطة تحياتي لمن تبعثين تحياتك
أبعث تحياتي لأهلي يعني وخصوصا أختي آمنة وأخوي محمد علي وجميع اللي يعني جميع أحبائي وقايبي هناك.
ما حط التحياتي لمن تبعت تحياتك؟
تحياتي لبغداد العراق العظيم كله من شمال الجنوب. طبعا هو ما عنده بلد ما عنده أهل، فأكيد هو تحية للعراق وتحية لكل عائلة كل ناس الموجودين.
ما حط التحياتي لمن تبعت تحياتك؟
أبعث تحياتي لكل عراقي والأهلي بالأخص، والدي ووالدتي وأخوي وأختي بالعراق. شكرا جزيلا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.